بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 44 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل البشر عقلا، وأكمل البشر خلقا، وأكمل البشر خلقة، وأكمل البشر حكمة وتصرفا. وأنت كلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت من الكمال، وكلما ابتعدت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتعدت عن الكمال. لذلك نحن ندرس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في دروس السيرة إلى حوادث جرت في السنة 5 للهجرة، ومن أبرزها غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، ذلك لأن الأحزاب من قبائل العرب، الجماعات من قبائل العرب، اجتمعت لضرب الإسلام والمسلمين، وهذه هي عادة أهل الباطل، يجتمعون على ضرب الحق. لذلك إذا كنت على الحق، وإذا كنت في طريق الخير، وشاهدت من يستهزئ بك، وشاهدت من يعاديك، وشاهدت من لا يعجبه سيرك، وشاهدت من لا يريدك أن تمشي هذا الممشى، فلا تحزن ولا تيأس ولا تتراجع ولا تتوانى عن خدمة الحق. فمن يوم أن خلق الله تعالى هذه الأرض وإلى أن يرث الأرض، الحق يعادي الباطل، وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجتمع الأحزاب لأجل أن يضربوه ويضرب الحق الذي يحمله. 10,000 مقاتل اجتمعوا وتمالؤوا وتكالبوا وتناصروا، وأرادوا أن يبطشوا بالمدينة المنورة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، مع أن المسلمين كانوا جالسين في المدينة لا يريدون أن يستعدوا أحدا. لكن الباطل لا يرضى منك أن تبقى على الحق، حتى لو هجرته، حتى لو تركته، حتى لو ودعته، حتى لو عاقدته وعاهدته. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في المدينة على أن يساكنهم المدينة وأن يساكنوه، وأن يكون معهم ويكونوا معه يدا واحدة على من عاد المدينة. مع هذا كما ترون غدرت به أول جماعة من اليهود، وغدرت به الجماعة الثانية بنو قينقاع وبنو النضير، والآن في حديث غزوة الخندق يغدر به أيضا بنو قريظة. الباطل لا يرضى منك أبدا أن تبقى موجودا على هذه الأرض إلا أن تكون مثله على باطل. لذلك فاستمسك بالذي أوحي إليك. لذلك إنك بأعيننا، أنت ابقى كما يريد الله تعالى، وإياك أن تلتفت عما أرادك الله تعالى لأجله. اجتمع 10,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الدرس الماضي تشاور مع الصحابة ماذا يفعلون، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، وحفر الخندق وعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 مقاتل ليواجهوا 10,000. كان شعار المسلمين في غزوتهم هذه هم لا ينصرون. قال لما وصل قريش إلى الخندق تفاجأوا من هذه الخدعة الحربية الجديدة. لأول مرة العرب ما كانت تعرف الخنادق، هذه الخدعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطة الدفاعية أخذها من سلمان الفارسي. سلمان قال يا رسول الله إنا كنا في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، يعني جعلنا سدا تحت الأرض، هناك سد فوق الأرض والخندق سد تحت الأرض. فالنبي أعجب بهذه الوسيلة الدفاعية وفعلا حفر مع الصحابة الخندق. قريش مع قبائل العرب لما رأوا الخندق تفاجأوا به وذهلوا، ماذا يعملون؟ وقفوا يتربصون لعلهم يجدون ثغرة، لعلهم يجدون طريقة للوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنهم لم يستطيعوا. حاول بعضهم أن يجتاز الخندق لكن ما استطاع، رموا السهام، سهام قليلة وصلت إلى أطراف المسلمين. قال حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، لكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أيام الخندق في العمل أو في صد هجوم أعداء المسلمين، قال في الصحيحين عن جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال له انشغلت أنا في العمل وفي صد المشركين وفي حماية الثغرة، صلاة العصر حتروح علي، ما صليت إلا قبل الغروب بقليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها. قال والله يا عمر كتر خيرك ذكرتني أنا ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان اسم وادي، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. كيف يعني صلىها؟ يعني قضاء، الصلاة إذا خرج وقتها فهذه قضاء، لكن القضاء أحيانا أنت تكون مؤاخذ به وأحيانا تكون معذورا به، أحيانا تكون مؤاخذا به وأحيانا تكون معذورا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نصيها فليصلها إذا ذكرها. أحيانا قد يستيقظ الرجل أو المرأة في الساعة 7 صباحا أو في 6 صباحا وتكون الشمس قد طلعت وهو ما صلى الصبح، ماذا يفعل؟ مباشرة يتوضأ ويقيم الصلاة ويصلي، سنة أن يقيم الصلاة، يصلي. هذه الصلاة قضاء أو أداء؟ هي صلاة قضاء، كل صلاة صليت خارج وقتها صلاة قضاء. لكن هو الآن بما أنه نائم غير مؤاخذ، رفع عن أمتي 3 الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو في الحديث الآخر النائم حتى يستيقظ والطفل حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، إذا واحد فقد عقله وأغمي عليه حتى يفيق، هؤلاء رفع القلم عن 3، النائم واحد منهم حتى يستيقظ. فإذا كنت نائما الله عز وجل سامحك بما أنت فيه، وإن كان ينبغي عليك أن تجتهد أن تنام باكرا لتقوم على الصلاة. أحيانا إنسان في النهار في أثناء العمل يؤذن عليه المؤذن فينسى، يقول الآن أصلي، ثم إنه ينشغل في العمل حتى إذا أذن الوقت الآخر يقول الله أكبر أنا ما صليت الوقت الأول. هذا أيضا نسي، كمان غير مؤاخذ، يصليها قضاء وإن شاء الله يكون غير مؤاخذ، لكن من ترك الصلاة عامدا هذا مؤاخذ. ماذا ينبغي عليه؟ أيضا ينبغي عليه أن يقضي الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل مع صحابته بصد أعداء المسلمين عن ديار المسلمين وبالعمل في الخندق، قال أنا والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غابت الشمس أو غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. الآن لو أن إنسانا ذهبت عليه صلاة الظهر ودخل العصر، أي الصلاتين يبدأ بهما؟ يبدأ بصلاة الظهر ثم إنه يصلي العصر. ذهبت عليه المغرب والآن دخل العشاء، يبدأ بصلاة المغرب القضاء ثم بصلاة العشاء. ذلك لأنه لو مات مثلا عند العصر الله عز وجل يسأله عن صلاة الظهر، فإذا كان ما صلى العصر الله عز وجل لا يؤاخذه بها، لأنه عسى أن يصليها لو بقي حيا، أما وإنه قد مات فإنه مؤاخذ على الصلاة التي قبل وحدها. لذلك نبدأ فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، إلا إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد فإنه يصلي للفرض الذي حضر، هذا إذا كان فاتته صلاة واحدة. أما إذا فاتته مجموعة صلوات، يعني لو أن إنسانا مثلا كان لا يصلي وبلغ من العمر 20 سنة والآن تاب إلى الله وأقبل عليه، يعني صلى هو تقريبا 6 سنوات لا يصلي من سن البلوغ إلى عمر 20، هذا فاتته صلواته 6 سنوات، ماذا يفعل؟ عند جمهور العلماء يقضي هذه الصلوات عن السنوات 6 في أي وقت شاء وبأي ترتيب شاء، له أن يصلي مع كل فرض فرضا آخر قضاء، له أن يصلي مع كل فرض فرضين، له أن يصلي في وقت الفراغ ما شاء من الصلوات. قال وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة، لفوات الصلاة، حتى دعا على المشركين. ففي البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يعني المسلم إذا فاتته صلاة تجده يجد ألما في قلبه وهما في ذاته وتعبا في جسمه، لأنه فاته الوقوف بين يدي الله تعالى. إن المؤمن إذا أذنب الذنب أو إذا قصر في طاعة تجد كأن جبلا على صدره، وإن المنافق إذا أذنب الذنب أو قصر في الطاعة كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا. أنا أعلم يا أيها الإخوة، بعض الإخوة لو أنه فاتته صلاة يمرض، يصاب بمرض لشدة الهم الذي ينزل به، لأنه فاته لذة وقوف بين يدي الله تعالى. وربما تجد بعض الرجال يمر عليه أيام لا يصلي ثم تجده يلهو ويضحك ويلعب. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. يبدو بأنه حوصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد عليه ضغط العمل في الخندق، أو خاف أن يؤتى من قبل جهة، 4 صلوات فاتته. قال فصلاهن جميعا، يعني في آخر النهار. طبعا تصلى قضاء هذه. نعم. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. يقولون: وفي هذه المرامات المشركون وقفوا على جانب الخندق والمسلمون على الجانب الآخر، فصار بينهما مرامات بالسهام، وفي هذه المرامات قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما قتل واحد أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيدنا سعد أصابه سهم في كاحل قدمه، قال: فأصاب عرق دم في رجله فجعل الدم يسيل منه سيلا شديدا، فدعا سعد وقال، شعر يبدو بأنه سيموت أو اقترب أجله لأن النزيف كان شديدا، قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. يا رب، إذا كانت انتهى الجهاد في سبيلك ومع رسولك وكان أجلي لابد آت، فليأتي الآن وليكن في سبيل الله. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. بني قريظة اليهود الذين بقوا في المدينة المنورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعاون معهم على صد أذى قريش. الآن حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب الشهر، قريش ومن معها من الأحزاب طبعا، والمسلمون في شدة وفي فقر، ومر معنا في الدرس الماضي يربط أحدهم حجرا على بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين على بطنه الشريف. الآن في هذه الساعة الحرجة والأيام الحرجة والشهر الحرج، بنو قريظة القبيلة الثالثة من اليهود التي بقيت في المدينة المنورة، الآن في هذه اللحظة غدروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة اليهود. يعني بنو قينقاع غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنو النضير غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجلى قبيلة منهم وعذبت قبيلة ثانية، والآن بنو قريظة أيضا يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا إلى ما حدث من بني قريظة. قال: انطلق كبير مجرمي بني النضير. بنو النضير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم. انطلق كبير مجرميهم إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب، فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي: إني قد جئت يا كعب بعز الدهر، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، يعني موجودين على طرف الخندق، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال له: هذا وقتك يا كعب، ترى الأحزاب كلهم مجتمعون لاستئصال شأفة المسلمين، هن من حول المدينة وأنت الآن وقومك من داخل المدينة، إذا هلأ تناصرهم وتنقلب على محمد يعلق رسول الله بين فكي كماشة. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. قال له هذا محمد عاهدنا يا أخي كان معنا صادقا ووفيا، ليش نحن نريد أن ننكث؟ قال فلم يزل حيي بكعب يفتله ويقلبه حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. قال له أنا عم بعطيك عهود، إذا فازت قريش أنت بتصير سيد، وإذا ما فازوا أنا حبدخل معك بهالحصن، فليصيبني ما أصابك. قال فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. الله أكبر، أنتم تخيلوا يا أيها الإخوة هذا الضغط الذي كان به المسلمون. ما جرى لأهل غزة قبل أشهرين، أعداء المسلمين من الإسرائيليين أرادوا أن يضربوهم من خارج غزة، وبعض الذين مالأوا أعداء المسلمين أرادوا أن يقطعوا عنهم المؤونة والمدد، وبعض الجواسيس والناس السيئين الذين أرادوا الدخول بينهم. حصار شديد، لهم أسوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين في غزوة الأحزاب. الأحزاب من قريش وغطفان اجتمعت خارج المدينة، وفي ساعة الحرجة كمان اليهود من داخل المدينة نقضوا العهد، والمسلمون كانوا يرابطون على أطراف الخندق، وأهاليهم ونساؤهم كنا في الخيام. اليهود بدأوا بإرسال من يؤذي نساء المسلمين من بني قريظة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر إن والله بنو قريظة نقضوا العهد. قال فبعث لتحقيق الخبر السعدين، بده يشوف هل صحيح نقضوا. أرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأرسل معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. قال أنتم اذهبوا واستقروا الأمر، إذا كان هناك خيانة تعالوا وأخبروني بس بطريقة سرية، يعني كلمات فيها شفرة حتى الناس ما تخاف أكثر، وإذا كانوا لا ما زالوا على الوفاء اجهروا أمام الناس. بالفعل لما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ شو رسول الله؟ عم تقولوا مين هذا رسول الله؟ ما منعرفه، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. قال فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له، يعني أشاروا له إشارة، وقالوا عضل وقارة. دون عضل وقارة قبيلتين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، فقالوا يا رسول الله عضل وقارة، يعني هدون فعلوا كفعل عضل وقارة، أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. الآن لما نزل بالمسلمين ما نزل وحوصروا هذا الحصار الشديد وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، الله عز وجل أنزل نصرا ومددا وتأييدا من عنده. أنت لما بتضيق عليك أبواب الأرض الله عز وجل يفتح لك بابا من السماء لا يخطر لك على بال. المسلم أيها الإخوة عنده باب لا يغلق. أحيانا الأطباء بيقولوا لك هذا المرض ما في منه أمل، أنت لا تيأس، لأن لله تعالى عوائد فضل معلومة، وله باب دونك لا يغلق، خلي التجاءك إليه. أحيانا شاب يريد أن يتزوج ويحسب حساباته، فإذا به يجد أن الأمر طويل ويكاد أن ييأس ويبلغ القلب منه الحنجرة ويظن بالله الظنون. أنت لا تيأس، لأن لله تعالى لك مخرج لا يخطر لك على بال، بس أنت ابقى ملتزما بأوامر الله تعالى. أحيانا ابنك يعني أنت تشعر منه أذية شديدة وتشعر منه بعدا عن الله، وقد حاولت محاولات كثيرة لصلاحه فلم يحدث. لا تيأس، لأن هناك سبب سماوي وباب سماوي لا يخطر لك على بال. أحيانا يضيق عليك الرزق، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عد العلماء اليأس من الكبائر، يعني كيف الزنا من الكبائر، كيف السرقة من الكبائر، قالوا اليأس أن تيأس من فضل الله وروح الله هذا من الكبائر. المسلم لا ييأس. تذكرون أن سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف عليهما السلام، تخيلوا بعد 40 سنة من فقد ولده يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف لما ذهب به إخوانه كان عمره قريب 10 سنوات، 13 سنة، وبعد 40 سنة يعني صار عمره 53 سنة. تخيل أبوه ما يئس أن يجده، وصار الولد له من العمر 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزحام الشديد وفي هذه المشقة الكبيرة وفي هذا الحصار العاتي بشر أصحابه وقال: أبشروا فتحت لكم الشام، أبشروا فتحت بلاد فارس، أبشروا بنصر الله تعالى. الله أكبر، والأمر خانق جدا. مرات زوجة مع زوجها، يعني الزوج في قليل ذات اليد، اصبري يا أختي ولا تيأسي من روح الله، لأن الله إذا اتقيت الله في زوجك واتقى زوجك الله تعالى فيك وأنتما الاثنان بنيتما بيتكما على طاعة الله تعالى، والله الله سيهيئ لكم مخرجا لا يخطر لكما على بال. حدثني أحد الإخوة: ما يملكه الآن من المال غير محصور لديه. قال: أنا ما بعرف قديش عندي من المال، لكن قال لي: قبل 20 سنة لو أردت أن تخرج زكاة مالك 100 ليرة لكنت أنا وزوجتي وأولادي مستحقين للـ100 ليرة سورية، والآن يملك من المال ما لا يحصيه عدا. أحيانا امرأة تعيش مع زوجها وزوجها إنسان صالح وهي إنسانة صالحة، لكن قليل ذات اليد، 2-3-4-5، بعدين تتعب أو تيأس أو تمل، تقول: والله أنا تعبت من هذه العيشة التي فيها تقنين وتوفير واقتصاد شديد، لذلك معلش أنت إنسان جيد بس أرجوك طلقني وأريد أن أعود إلى أهلي. لا يا أختي، هذا خطأ، لا تيأسي من روح الله، والله الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض، والله الله عز وجل سيكرمك ويكرم زوجك إن شاء الله، بس الله يريد أن يمتحنك ويختبرك ويريد أن يصقل إيمانك ليجعلك خالصة له، فلا تيأسي ولا تقنطي ولا تتذمري والفرج قريب جدا منك. إن الله لا يعجب من قنوط عبده المؤمن وقرب فرجه إليه. يعني الفرج بيكون قريب جدا منك أو من أو منك، ثم بعض العباد يقنط، لو صبر قليلا لنال هذا الفرج وهذا العطاء الكبير. على كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم حوصر هذا الحصار الشديد وغدرت به يهود، ومع هذا ما يئس وما قنط من رحمة الله تعالى. لما بتضيق أسباب الأرض اعلم بأن سبب السماء قادم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. أنت لما تجد الخناق عليك قد اشتد فاعلم بأن الفرج الآن قادم. متى يبزغ الفجر أيها الإخوة؟ عند اشتداد الليل، لما الليل يطبق على كل البلد وإذا بالفجر قد بزغ. كيف يلد الجنين من بطن أمه؟ أصعب لحظات الحمل هي لحظات ما قبل الولادة بدقائق، تكاد الأم أن تموت، بعدين تنتهي آلام الحمل. إذن هكذا سنة الله تعالى في هذه الحياة. لذلك أنت ابقى منضبطا بأوامر الله وراجيا رحمة الله تعالى، واعلم بأن الله تعالى مع المؤمنين. الآن لما حصر المسلمون الله أنزل فرجه، والله لما بينزل فرجه ينزله بطريقة لا تخطر لك على بال. اسمعوا كيف نصر الله تعالى المؤمنين في غزوة الأحزاب. 10,000 مقاتل اجتمعوا لهم حولهم، و700 رجل من بني قريظة انقلبوا عليهم، كيف سينصرهم الله؟ نصر الله المسلمين برجل واحد. اسمعوا قصته. قال: ثم إن الله عز وجل صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود رضي الله عنه كان مشركا وأسلم، أسلم بتلك الأيام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، قومي غطفان لكم مرابطين على أطراف الخندق، فمرني ما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. كان ذكي هذا نعيم ابن مسعود. قال: ذهب من فوره إلى بني قريظة، رحل عند اليهود بقلب المدينة الذين نكثوا العهد، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، صديقا لهم، فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، ما بيعرفوا أنه أسلم. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ شو نعمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قلولن أعطونا رهائن مشان نخليهم عنا، مشان إذا ربحتم ربحوا معكم، وإذا خسروا قريش ما بتحمل حالة وبتمشي لأنه في عندها رهائن عنكم. لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي، والله رأيك منيح. قال: ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي. قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. قال لهم لقريش، قال لهم ترى بدهم ياخذوا رهائن يسلموهم لمحمد، اعكم تعطوه الرهائن. قال وذهب إلى غطفان وقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال سنة 5 للهجرة بعثوا إلى يهود، قريش وغطفان بعثوا رسالة لليهود بالمدينة، إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف. قالوا لهم صلنا شهرا محاصرين الخندق، خلص الزوادات اللي معنا، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. قال فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم، والله مزبوط. فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم، ما بعثوا رهائن الجماعة. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. لما الله بده ينصرك، لو 10,000 واحد جايين يهجموا عليك، الله بينصرك بواحد بس. لما الله بده ينصرك بينصرك بخيط العنكبوت. لما الله بده ينصرك بينصرك بحمامتين يبيضون على فم الغار. لما الله بيريد ينصرك بينصرك بعصاية يقول لك بها اضرب بعصاك البحر. لما الله يريد أن ينصرك ينصرك بما لا يخطر لك على بال، بس أنت اتق الله تعالى، بس أنت خلي أملك بالله تعالى كبير، ثم إن الله تعالى سيعطيك ما لا يخطر لك على بال. قال وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وأنتم أيها الإخوة قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون الرعب في قلوبهم والخوف. بعد ما اليهود وقريش وغطفان تخاذلوا، الآن قريش محاصرة على أطراف الخندق، أرسل الله ريحا، طبعا هن ناصبين الخيام، فجعلت الرياح تقلع الخيام وتقلب القدور. قال فما كان من قريش وغطفان إلا أن ركبوا نوقهم وخيولهم وانصرفوا عن المدينة المنورة. قال كانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. كل هذه المعركة ما قتل منها إلا كما سمعتم 6 من المسلمين و10 من المشركين، 1 أو 2 بالسيوف قتلوا، لكن كانت معركة صبر وتحمل، من الذي يصمد أولا؟ وكان أن كتب الله تعالى فيها نصرا معنويا للمسلمين، لأن هذه كانت أكبر قوة ممكن أن تجتمع ضد المدينة المنورة. اجتمعت أكبر قوة الأحزاب، ومع هذا لم تستطع أن تفت من عضد المسلمين. لذلك بعد هذه المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلى الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. بعد هالمعركة ما عاد تقدر لا قريش ولا غيرها من العرب أن يغزوا المدينة، خلاص جمعوا أكبر قدرة لهم، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. طبعا تخيلوا أيها الإخوة، شهر ونص من الضغط على الأعصاب. لما راحت ذهبت قريش أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يرتاحوا، لسه النبي صلى الله عليه وسلم عم يخلع درعه، نزل عليه جبريل يقول له: أوقد وضعت السلاح؟ شو عم تشلح الدروع؟ شايف إن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال له: نحن عم نقاتل معكم ما وضعنا الأسلحة. قال: انهض بمن معك إلى بني قريظة. هدول بنو قريظة اللي بقلب المدينة نكثوا، وين بدك تتركهم؟ انهض إليهم، فإني سائر أمامك أزلزل حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لبس الدرع وقال لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كلكم إلى بني قريظة. 3000 مقاتل خرجوا كلهم إلى بني قريظة. شوفوا السمع والطاعة يا أيها الإخوة، بالخندق كانوا 3000 مقاتل، لسه عم يشلحوا أواعيهم للقتال. النبي بعث لهم خبر: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ورجعوا لثلاثة آلاف، ارتدوا لباس الحرب ومضوا إلى بني قريظة، مع تعبهم، مع جوعهم، مع شوقهم لنسائهم، مع بردهم، مع مرضهم. لكن هكذا المسلم إذا أمره الله تعالى ائتمر، لو كان تعبان، لو كان مرضان، لو كان مشتاق إلى أهله وأولاده، أمر الله أحق أن يتبع. مرات واحد بيكون في خصام بينه وبين زوجته، وهي حردانة في بيت أهلها، فيأتي رجل من أهل العلم يقول: يا أختي، أنت ينبغي عليك أن تعودي إلى بيت زوجك. لو أنت زعلاني بدك تضعي أمر الله وأمر رسوله فوق أمرك. مرات بيكون في شريكين مع بعضهم البعض في خصومة مالية، يحكمان رجلا من أهل العلم فيقول: يا أخ، أنت عليك حق أن تدفع له 100,000، يجب عليك أن تنقاد لأمر الله ورسوله. لو أنت مو مناسبك هذا الأمر، زعلان، أخذ على خاطرك. مرات ابن بيكون مزاعل أبوه صلى شهر، فيأتي إلى رجل من أهل العلم يقول له: يا أخي، بدك تذهب الآن إلى أبيك لتطلب منه السماح، بدك تروح لعند أبوك وتضع أمر الله فوق أمرك وفوق رغبتك. يا أيها الإخوة، إذا قدمنا أوامر الله وجعلناها فوق رؤوسنا، الله عز وجل يجعلنا فوق رؤوس الخلائق. بس إذا بتجعل أمر الله آخراً، الله بيجعلك آخراً. بنفس الطريقة التي تعامل بها أوامر الله، الله يعاملك. لذلك اجعل الله رقم واحد في حياتك، بيقوم الله بيجعلك رقم واحد في من حولك. وإياك أن تجعل أوامر الله أهون عليك من أوامر طفل صغير. ووالله إنك لن تترك رأيك لأمر الله تعالى إلا رفعك الله. ونحن لن يصلحنا أيها الإخوة إلا أن نمتثل أمر الله تعالى. الصحابة، أنا سأقف عند هذه الفقرة لأتابع في الدرس القادم، مع تعبهم وجهدهم وجوعهم وشوقهم لأهلهم بعد شهر ونصف من الحصار، والآن وصلوا إلى بيوتهم، أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوموا إلى بني قريظة، فقاموا جميعا إليهم. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مؤتمرين بأمر الله ورسوله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.